طهران تؤكد أن سياسة الضغوط القصوى ضدها ستفشل كما حدث في السابق. ردود أفعال دولية رافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير سكان غزة. وارتقاء شهيد وإصابة طفل برصاص الاحتلال جنوبي القطاع بخرق سافر لاتفاق غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن سياسة الضغوط القصوى ضد إيران فشلت وتكرارها مجددا سيؤدي إلى فشل جديد. وأوضح عراقشي أن القضية إذا كانت تتعلق بالخوف من حصول طهران على أسلحة نووية فلا توجد مشكلة بذلك، مشيرا إلى أن مواقف طهران الرافضة لهذا النوع من الأسلحة وإلى عضويتها بمعاهدة حظر الانتشار النووي. تصريحات عراقشي تأتي ردا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يعيد بموجبه سياسة الضغوط القصوى ضد إيران. أكد رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية على مواصلة تعزيز قدرات البلاد والحصول على المعدات الحديثة والمتطورة بما يتماشى مع التهديدات. اللواء محمد باقري شدد على أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لردع الأعداء من التعرض لأمن إيران، معتبرا الأذرع الهجومية والدفاعية للقوات المسلحة الضمان لتعزيز الردع المستدام. اعتبرت باريس التهجير القسري لسكان غزة انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مضيفة أن مستقبل القطاع يجب أن لا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة. ومن جهته صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا قادرين على العيش وتحقيق الازدهار في غزة والضفة الغربية، مشددا على أهمية ضمان مستقبلهم في وطنهم. وفي سياق متصل أكدت برلين أن قطاع غزة ملك للفلسطينيين، فيما أبدت مدريد معارضة لإعادة توطين سكان القطاع في أماكن أخرى. وحول ردود الأفعال الدولية الرافضة لمقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة نستمع للتقرير التالي.
أثارت تصريحات ترامب الاستفزازية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة ردود فعل واسعة النطاق رافضة جملة وتفصيلا مقترح ترامب لأهالي غزة. فلسطينيا أعلنت حركة حماس رفضها لخطة ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، وقالت إنه بدلا من محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الإبادة الجماعية تتم مكافأته، ودعت إلى موقف عربي وإسلامي ودولي حازم يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس. وطالبت ترامب بالتراجع عن تصريحاته التي تخالف القوانين الدولية. ورفض القيادي في الحركة سامي أبو زهري تصريحات ترامب واعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لا يسمح بتمرير مخططات ترامب، وأن المطلوب هو إنهاء الاحتلال والعدوان على شعب غزة وليس طرده من أرضه. المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين أعلن رفضه لتصريحات ترامب التي اعتبرها مثال للعربدة والبلطجة الأمريكية في العالم، داعيا شعوب الأمة إلى التحرك العاجل والاتحاد في مواجهة الخطر الذي يمثله ترامب على المنطقة والقضية الفلسطينية. ومن جهته دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور زعماء العالم وشعوبهم إلى احترام رغبة الفلسطينيين في البقاء في غزة.
وطننا هو وطننا، وإذا دمر جزء منه فإن قطاع غزة اختار الشعب الفلسطيني خيار العودة إليه. وفي غضون يومين وفي غضون بضع ساعات عاد 400 ألف فلسطيني سيرا على الأقدام إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، واعتقد انه يتعين علينا احترام اختيارات ورغبات الشعب الفلسطيني.
وردا على ما نقلته رويترز عن ترامب بأن السعودية لا تطالب بدولة فلسطين، شددت الرياض على موقفها الثابت والذي لا يتزعزع حيال قيام الدولة الفلسطينية، معلنة رفضها القاطع للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. يمنيا، اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي ما قاله ترامب غطرسة مدانة تصريحا مستفزا، ودعا إلى موقف موحد تجاه ذلك. من جانبه، أعلن رئيس وزراء أستراليا أن موقف بلاده تجاه غزة لم يتغير بعد إعلان ترامب عن خطته للسيطرة على القطاع، وأن أستراليا تؤيد حل الدولتين. وأمريكيا، اعتبر نواب أمريكيون بينهم كريس ميرفي وجيك أوشنكلوس أن ترامب فقد عقله، وأن اقتراحه قد يفسد المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
دانت روسيا تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدة موقفها الرافض للتهجير القسري للسكان. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر هذه التصريحات إحدى مظاهر سياسة الإلغاء الغربية للقانون الدولي. بدورها، أبدت بكين معارضتها للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، موضحة أن الصين أكدت دائما على ضرورة حكم الفلسطينيين للقطاع بعد وقف إطلاق النار. إلى ذلك، شددت أنقرة على أن أي خطط تجعل الفلسطينيين خارج المعادلة ستؤدي للمزيد من الصراع. دانت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية للاحتلال الولايات المتحدة قطاع غزة وتهجير سكانه. وأكدت الحركة أنها لن تسمح لأي دولة في العالم باحتلال فلسطين أو فرض الوصاية على شعبها، داعية المؤسسات الدولية إلى عقد اجتماعات فورية لمتابعة ما جاء على لسان ترامب واتخاذ موقف حازم منها. ومن جهتها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي هذه التصريحات نسخة جديدة من وعد بلفور المشؤوم، مضيفة أن اجتماع ترامب مع نتنياهو يظهر حقيقة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، والذي يتضمن تقرير مستقبل ملايين الفلسطينيين بقوة البطش والترهيب. استشهد مدني وأصيب طفل برصاص جنود الاحتلال في منطقة رفح جنوبية قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وزارة الصحة بغزة أعلنت وصول 12 شهيدا إلى المستشفيات، غالبيتهم انتشلوا من تحت الأنقاض، مشيرة إلى تسجيل عدة إصابات خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 47,500، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات حاجز 111,600 منذ بدء العدوان عام 2023. وأخيرا، أعلن الجيش السوداني إحراز قواته تقدما في العاصمة الخرطوم بعد سيطرتها على عدة أحياء في المدينة. وأفادت مصادر محلية أن وحدات الجيش بسطت سيطرتها على أحياء الرميلة والسجانة والمنطقة الصناعية غرب العاصمة، مضيفة أنها باتت على مقربة من الشارع المؤدي إلى وسط المدينة حيث تتمركز قوات الدعم السريع. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن سياسة الضغوط القصوى ضدها ستفشل كما حدث في السابق. ردود أفعال دولية رافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي حول تهجير سكان غزة. وارتقاء شهيد وإصابة طفل برصاص الاحتلال جنوب القطاع بخرق سافر لاتفاق غزة. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط الضوء في حلقة اليوم من برنامجنا على الخروقات والانتهاكات الأمريكية للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية والأخلاقية من خلال توجيه أمريكا التهم للدول المستقلة عن باطل وتحويل الجلاد إلى ضحية وبالعكس، وهذا ما يفسر بأنه ترويج لانتهاك القانون، حيث وجهت أمريكا التهم لكوبا وأعادت إدراجها على قائمة ما يسمى الدول الداعمة للإرهاب في إجراء غير مبرر ولا أساس له ومرفوض. عنوان الحلقة: أمريكا تنتهك اتفاق فيينا في تدخلاتها اللامشروعة في كوبا. تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، إن توجيه أمريكا التهم لكوبا وإعادة إدراجها على قائمة ما يسمى الدول الداعمة للإرهاب هو إجراء غير مبرر ولا أساس له ومرفوض، وإن ممارسات كهذه أحادية وهي بمنزلة المزيد من تقويض سيادة القانون على الصعيد الدولي والترويج لخرق القانون. وتعليقا على إعادة إضافة اسم كوبا إلى قائمة ما تزعمه أمريكا بالدول الداعمة للإرهاب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن استخدام أمريكا لهكذا قوائم لا أساس له، وهي متهورة ومشوهة لسمعة الدول المستقلة من أجل تطبيق السياسة الخارجية لها والذي له ماض طويل، ورأى أن إجراءات كهذه مغايرة لمبادئ القانون الدولي وذريعة لممارسة العقوبات الأحادية والجائرة ضد الشعوب المستقلة. وقال إن القيام بهكذا أعمال أحادية من جانب دولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي ليس يؤدي إلى إهدار الحقوق الأساسية الإنسانية للشعب الكوبي فحسب، بل هو بمنزلة المزيد من تقويض سيادة القانون على الصعيد الدولي والترويج لانتهاك القانون، ومن الضروري أن يلقى معارضة من الأسرة الدولية. يذكر أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ألغى بعد ساعات من بدء مهام عمله قرارا لسلفه جو بايدن بحذف كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وكانت إدارة بايدن قد أزالت وفي خطوة متأخرة اسم كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. وفعلت إدارة ترامب نفس الفعلة مع اليمن، وأعادت اسم حركة أنصار الله الممثل الحقيقي للشعب اليمني إلى لائحة الإرهاب بعد أن أخرجتها إدارة الرئيس بايدن المنتهية ولايته من اللائحة. حاولت الولايات المتحدة شراء كوبا في عام 1848 وفي عام 1854 من إسبانيا، ونجحت في الاستيلاء على كوبا في عام 1898 باعتبارها إقليما أمريكيا بموجب معاهدة باريس. واستمرت هيمنتها الاقتصادية والسياسية على الجزيرة بعد استقلال كوبا رسميا في عام 1902، ويشكل الحظر جزءا من السياسة الخارجية الأمريكية الأوسع نطاقا ضد الجزيرة بسبب الخلافات الصارخة بشأن الهجرة، متذرعة بحجج واهية كمكافحة الإرهاب والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان في الجزيرة والمساعدات الإنسانية وسياسة التجارة والمطالبات المالية وتسليم الهاربين والسياسة الخارجية الكوبية. مواقف واشنطن حيال كوبا انتهاك صارخ لاتفاق فيينا الذي يحدد أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق
خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، إن الأفعال غير القانونية من قبل السفارة الأمريكية في هافانا انتهكت كلا من مدونات قواعد السلوك الدولية للدبلوماسيين واتفاق إعادة فتح السفارتين في واشنطن وهافانا في عام 2015. وتعتبر الأفعال غير القانونية من قبل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في كوبا تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، وتهدف إلى مهاجمة نظامها الدستوري. وتواصل واشنطن منذ مدة طويلة تعزيز حصارها الساري منذ العام 1962 لإجبار كوبا على التخلي عن دعم حكومة الرئيس الاشتراكي الفنزويلي مادورو. ويشمل الإجراء الأمريكي الجديد 9 مطارات دولية، بينها مطار سانتياغو دي كوبا ثاني أكبر مدينة في الجزيرة. وشددت الولايات المتحدة عقوباتها على الجزيرة منذ تولي الجمهوري دونالد ترامب السلطة خلال فترته الرئاسية الأولى خلفا للرئيس الديمقراطي باراك أوباما الذي شهد عهده تقاربا تاريخيا بين البلدين. وألحقت العقوبات الأمريكية المشددة أضرارا كبيرة بالسياحة والاستثمارات في الجزيرة، وقلصت كذلك وارداتها من المحروقات. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة أمريكا تنتهك اتفاق فيينا في تدخلاتها اللامشروعة في كوبا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا. بسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افتح تركنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور اختلفنا شي اللي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شي اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو أصلك لا تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
بساتين العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء حيث نواصل التعرف على الكتب الإسلامية المهمة التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة ومن بين الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الذرية الطاهرة لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الأنصاري الرازي وهو من علماء القرن الثالث الهجري ولد في مدينة الري وهو من علماء أهل السنة والجماعة ومن محبي أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا تربى وترعرع في أسرة علمية في مدينة بغداد وأخذ بعد أن اشتد سعيده في العلم والمعرفة بطلب الحديث مغتربا في الشام ومصر حتى قضى أكثر من 50 عاما في مصر جالس فيها العلماء والمحدثين بحثا عن الأحاديث والروايات وتضمن كتابه الذي اخترناه لكم من بين كتبه الكثيرة روايات تحدثت عن فضل أهل بيت النبوة والرسالة، فتحدث عن مكانة خديجة سلام الله عليها وعن زواجها بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأخبار بنات الرسول، وبالأخص عن فاطمة الزهراء عليها السلام، وعن الحسن والحسين وباقي الأئمة الأطهار عليهم السلام، كما تحدث أيضا عن أولادهم المعروفين. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذه الظاهرة المضيئة في الصعيد العلمي أن يتصدى العديد من كتاب ومحققي وعلماء مذهب أهل السنة والجماعة للكتابة والحديث حول أهل البيت ظاهرة تستحق التوقف، ترى إلى ماذا تهدف وما معناها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة أتصور أن المسألة خصوصا في القرون الأولى للإسلام لن تكون مسألة غريبة، كانت الأحاديث التي تتحدث عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم تملأ الخافقين، نقلها الجميع من جميع المصادر الموجودة، كان هناك حب معروف لأهل البيت عند أغلب الطبقات، ربما إلا من التهمة بأن يكون ناصبيا أو غيره لأن أبرز العداوة، وإلا بصورة عامة لا يوجد في أهل البيت ما يؤدي إلى أن يبغضهم الإنسان. في هذا السياق كان هذا التأليف، وكانت تأليفات جدا عديدة هي تتحدث عن هذا الحب وهذه الروايات المتكثرة التي تحدثت عن ذلك، لم يكن مجرد الانتماء إلى مذهب آخر مانعا من الالتزام بهذا. طبعا مؤلف الكتاب هو الرازي الدولابي، كان يعد من تلامذة أبي حنيفة، فلذلك هو تستطيع أن تقول بأنه قبل بداية المذاهب، ولكنه لم يكن يأخذ أحكامه من المدرسة مدرسة أهل البيت، ولكن كان الظاهر أنه يكمن حبه الكبير إلى أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، ولذلك عكث على هذا التأليف وجمع فيه الروايات أو نتف من الروايات التي تحدثت عن مقام هذه الذرية الطاهرة.
نعم، إذا هذا الكتاب هل هو في الحديث أو ماذا يعني؟
هو كتاب حديثي، كتاب لنقل الحديثي الأحاديث التي تشير إلى خصوص فضائل هذه الذرية الطاهرة.
نعم، وإلى من استند المؤلف في انتقاء هذه الأحاديث؟ هل هناك منهج خاص أو ماذا؟
ميزتان مهمتان للكتاب، الميزة الأولى بأنه يعني طريقة المؤلف في ذلك أنه جمع الحديث حول خديجة رضوان الله تعالى عليها وحول فاطمة بنت النبي وحول أولاد النبي وبنات النبي، بعد ذلك حول الحسن حول الحسين حول بقية بنات النبي، يعني ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم وما يرتبط بها، يعني من هي زوجته ومن هم ذريته، من هم ذرية النبي أولاده بناته وبقية الذراري، وتحدث كثيرا عن السيدة فاطمة بحيث يعد نصف الكتاب لذلك، هذه ميزة مهمة. الميزة الثانية المهمة للكتاب أنه تحدث بشكل كبير أن الحديث الذي يأتي به إنما يأتيه مسندا، وأصلا ذكر في مقدمة الكتاب بحثا توثيقيا للرواة الذين يتحدث عنهم، يعني الذين ينقل عنهم الرواية. طبعا المصنف بعد ذلك تعرض إلى هجمة كبيرة بحيث يعني جاء علماء الجرح والتعديل ما بين يعني مكبر له لأنه رجل كان معروف بفضله، وما بين ذامن له، باعتبار الصور أن التهمة الرئيسية كانت هو تأليف هذا الكتاب وربما كتب أخرى لم تصنف في ذلك.
نعم، حول بنات الرسول، وتعلمون بأن هناك اختلافا في هذه النقطة، ما هي الأخبار التي اعتمد عليها المؤلف في تبيان هذه النقطة؟ لو سمحتم الجواب بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
سألنا قبل الفاصل حول الأخبار التي اعتمدها المؤلف الأنصاري الرازي في كتابه الذرية الطاهرة حول بنات الرسول صلى الله عليه وآله.
طبعا هناك خلافا كبيرا في تحديد بنات الرسول، والخلاف ليس في أنه كانت هذه البنات موجودات في بيت النبي، الجميع يتفق على أنه هذه البنات كانت موجودات في بيت النبي، وكانت تربية النبي لهن واضحة، وكانت يعني حتى في أيام خديجة، ولكن البحث على أن هل هن ربائب للنبي، بمعنى أنه كانت لأزواجه من أزواج آخرين، وحينما جاء النبي وتزوج بهذه الزوجة كانت ابنة لشخص آخر، فلذلك رباها النبي فبقيت في حجره، فيقال أنه هذه ربيبة، أو أنه لا هن بنات للصلب. هناك خلاف في ذلك. الروايات التي ينقلها هنا يرقب هذا المشهور أنه، أو الروايات الموجودة المتعارفة على أنه هذه هي بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما نحن نستند إلى كثير من الروايات التي تتحدث على أن النبي ربما لم يكن له إلا فاطمة، ولكن يوجد حتى عندنا يعني في المذهب الإمامي ما يتحدث على أنه توجد بنات أخريات، لكن الجميع يتفق، وهذه هو الأهم، على أنه بنات النبي اللواتي أصبحت لهن ذرية هي محصورة بالسيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها، والبقية ماتوا ولم يولد لهن شيء، أو ولد لهن شيء ثم مات، يعني لم تكن ذرية لا من البنات ولا من الأولاد، وبقي على الخلاف. هو ينقل مجموعة من الروايات التي تتحدث عن هذه النساء لهن بنات أم ربائب.
جيد، وحول الزهراء عليه السلام ماذا يقول؟
الزهراء يكبر، يعني كما قلت لك، باعتبار أن الزهراء تعتبر هي صاحبة الذرية الحقيقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نحن نعرف اليوم على أن كل نسب يصل إلى رسول الله أنه يصل عن طريق الزهراء سلام الله تعالى عليها.
نعم.
وليست ميزتها فقط في كون نسب رسول الله أو ذرية رسول الله منها، وإنما باعتبار أن الزهراء لها مقام جدا كبير، خص الكتاب روايات عديدة جدا للحديث عن الزهراء، عن مقام الزهراء، عن ولادة الزهراء، عن وفاة الزهراء، عن أولاد الزهراء، عن حياة الزهراء، تحدث بشكل مفصل، وهذا هو الذي يعني يكشف ربما ميزة الزهراء عن بقية تلك البنات، على أنه ربما وجود الذرية لا يعد هذا الفرق فارقا كبيرا، بأن التاريخ تحدث عن الزهراء بشكل مفصل جدا، يعني الأحاديث من الطرفين تحدثت عن مقام الزهراء بشكل لا يدانيه شيء، ولم تتحدث عن تلك البنات إلا بنزر يسير من الروايات أنه فلانة تزوجها فلان ثم ماتت ثم انتقلت. هذا يثير التساؤل أن هذه ربما كانت صحيحة هي ربائب للنبي. لا أريد أن أدخل في البحث، ولكن المصنف يشير إلى هذه الروايات وإلى تلك الروايات.
يعني هذا ما أردت الوصول إليه من وراء هذا السؤال. كما تعلمون هناك ولاء عام، هناك حب عام من جميع المسلمين لأهل البيت عليهم السلام، وهذا الكتاب يعتبر نموذجا لهذه المحبة. ولكن في كتاب كهذا، وهو كتاب متقدم القرن الثالث الهجري، هل توقف المؤلف عند المحطات المهمة والبارزة في حياة الزهراء عليه السلام، أي حول مثلا موضوع كافدك، أو موضوع مثلا الخلافة، أو ما حدث مع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أو حول موقفها من الخلفاء؟ ماذا يقول المؤلف حول هذه الأمور؟
لم يتحدث بشكل واضح عن ذلك، يعني كان كأن الهدف من تأليف الكتاب هو الحديث حول من هم، يعني التعريف الأولي بالذرية، ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنه أراد أن يتحدث حديثا أوليا، من هي الزهراء، كم عاشت الزهراء، كيف ولدت الزهراء، كيف تزوجت الزهراء، كيف ماتت الزهراء سلام الله تعالى عليهم، هذا هو الحديث الأساسي في ذلك. لذلك المسائل الجانبية، ربما أحداث مريرة كما تعرف مرت على الزهراء، لم يشأ وربما لم يكن هدف الكتاب هو الإشارة إليها، يعني ما الذي حدث مع زهراء بعيد وفاة رسول الله، ماذا كانت ترى حيال الظروف القائمة السياسية في ذاك الوقت، لم يكن المصنف ليتعرض إلى شيء من هذا القبيل.
نعم، حول الحسن والحسين وبالذات حول باقي الأئمة، من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف تناول المؤلف هذا الموضوع؟
أيضا تحدث حول الحسن وحول الحسين، كيفية ولادتهم، أنهم أولاد للزهراء سلام الله عليهم، طبعا إضافة إلى الحوراء زينب وأم كلثوم، على الخلاف الموجود في وجود بنت رابعة، يعني ولد رابع للزهراء من أمير المؤمنين. أيضا حديث واضح عن هؤلاء، كيفية الولادة، من هم هؤلاء، تعريف بذلك. الكتاب كتاب تعريفي لهذه الذرية، لكنه إضافة إلى هذا التعريف يحمل في طياته الكثير الكثير من الفضائل والكرامات الكبيرة التي كانت لهذا البيت، وهذه طبعا لا تنفك. يعني أنت تتحدث عن الولادة إنما تتحدث عن فضيلة من الفضائل، تتحدث عن الوفاة هناك فضيلة، وهكذا في جميع لحظات الحياة التي عاشتها، خصوص يعني السيدة خديجة والسيدة الزهراء سلام الله تعالى عليهم.
شكرا لكم سماحة السيد. أعزائنا المستمعين، كنا في حديث معا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط حول كتاب الذرية الطاهرة لأبي بشر محمد ابن أحمد ابن حمد الأنصاري الرازي، وذلك من خلال برنامج بساتين العلماء. نشكركم على حسن المتابعة، كما نتمنى لكم كل السعادة والتوفيق، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسيناه، وعلمنا منه ما جهلناه، ووفقنا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم القرآني شباب رساليون. أهلا بكم إلى حوارنا في هذه الحلقة مع شاب قرآني آخر. أما ضيف هذه الحلقة فسنتعرف عليه بعد الفاصل.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
متابعينا الكرام، ضيفنا العزيز في هذه الحلقة من برنامج شباب رساليون هو القارئ فلاح زليف عطية من العراق. ندعوكم إلى متابعة الفقرة الأولى من الحوار الذي أجرته زميلتنا أمينة سليماني مع هذا الشاب القرآني.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون اللي هي تتميز بحضور الحافظ القرآني أستاذ فلاح زليف من دولة العراق. السلام عليكم أستاذ فلاح، وتفضل قدم لمستمعينا بطاقتك الشخصية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أتقدم بالشكر الجزيل على هذه الاستضافة الجميلة. نشكر الأخوة المنظمين والقائمين على هذا البرنامج. بعد الأمر كنت في محافظة المثنى، بدأنا بحفظ القرآن الكريم على يد الأستاذ الشيخ نعيم حمزة عبود، وبعد إكمالنا لقسم من الأجزاء المباركة استهوتني التلاوة في سنة 2007 تقريبا. كان السبب بانتقالي إلى التلاوة هو كنت أحفظ على صوت الشيخ المنشاوي ختمة المجودة للشيخ المنشاوي. بعد ذلك بدأت مع الشيخ المنشاوي ما يقارب سنة 2007، ولكن انتقالي الرسمي إلى فقرة التلاوة كان في سنة 2008.
الحمد لله رب العالمين. أستاذ فلاح، في بداية حديثنا ذكرت أنك في انتقالك إلى التلاوة تأثرت بالشيخ المنشاوي واستمعت له وحفظت على طريقته.
أخذنا الختمة المجودة فحفظنا عليها.
تتذكر شيء منها أخي فلاح؟
يعني أتذكر.
يلا نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم
صدق الله العلي العظيم. جميل جدا، عاشت يدك وطيب الله أن تمسك.
مرحبا بكم مستمعين الأعزاء أينما كنتم. نتابع وإياكم حوارنا مع الشاب القارئ فلاح زليف من العراق، وللحديث تتمة.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحط الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
أيها الأفاضل، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين والمرسلين، فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم. أيها الأحبة العزاء، نتابع حوارنا مع القارئ القرآني فلاح زليف من العراق، فابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. يا فلاح، تفضل احكي لي عن أهم إنجازاتك في مجال نشاطك القرآني.
شاركنا الكثير طبعا من المسابقات القرآنية في السنوات السابقة ما بعد سقوط النظام إلى سنة 2008. الكثير من المسابقات لم أكن أتوفق فيها سوى لرؤية الأحبة. بعد ذلك عملت على نفسي بخصوص مادة التلاوة، فقرة التلاوة، تلاوة القرآن الكريم، يعني بجهود فردية أنا ذاك.
طيب أستاذ فلاح، إذا يمكن أحكي لنا أكثر عن إنجازاتك القرآنية والمسابقات التي شاركت فيها.
عام 2023 وفقني الله إلى تمثيل بلدي العراق في مسابقة إيران الدولية بنسختها 34، وأحرزت الرتبة الثانية على مستوى العالم الإسلامي في سنة 2017، وكذلك تأهلت لتمثيل بلدي العراق في المسابقة الأخيرة المقامة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنسختها 39، وتأهلت إلى المرحلة النهائية وأحرزت الرتبة الرابعة ولله الحمد. كذلك أود أن أنوه بحصولي على الرتبة الأولى في المسابقة الدولية التي تقيمها قناة الكوثر الفضائية، مسابقة إن للمتقين مفازة في سنة 2019.
فلاح، احكي لي عن بداياتك مع القرآن الكريم، يعني شنو كان السبب اللي دفعك نحو القرآن وحفظ القرآن؟
بعد الطفل بداياته حقيقة أنه ما كان دافع التعليم ياخذنا للتدريس أو للحفظ أكثر من دافع التشجيع. أنا ذاك الطفل بعد تعرف الأمور التشجيعية هي قضية مسابقات، قضية هدايا، فحقيقة اللي جابتنا لهذا المجال اللي هي هاي نكتة لطيفة الهدايا التشجيعية. ففتحت الدورات في بعد سقوط النظام، كذلك بديت بحفظ الجزء 30. بعد الطفل، إحنا الطفل من يبدي يحفظ، أي بدأت مسابقات مؤسسة سشيد المحراب.
كم كان عمرك آنذاك؟
تقريبا 10 سنوات.
ما شاء الله ما شاء الله. أستاذ فلاح، احكي لي عن دور الأسرة في نشاطك القرآني وفي توجهك للقرآن.
الوالد بعد رجل يعني على قد حاله، ولكن كان يفرح إذا كان أكفد مسابقة جبنا بها فد مرتبة. كذلك الوالدة بعد دعواتها المستمرة تشجيع الأخوة إن في هذا المجال، إنه وين كانوا من غير مجالنا اللي داخلين به، ولكن يفرحون. اليوم الأخ يفرح إذا شاف أخوه يتقدم فد موضوع معين، شجعه ويأزر على إيده. وكذلك ورغم بساطتهم، ولكن أخونا الأوسط كان يحب يسمعنا نقرأ ويطلع لنا مقاطع إحنا ما نعرفها، وهو ما مهتم بهذا المجال. إلى أن الحمد لله والشكر بعد وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.
جميل جدا، وبارك الله فيك أخي فلاح. تفضل صالف لي، إذا القرآن الكريم تمثل بشكل رجل شنو تحب تقولنا؟
لو تمثل لي القرآن الكريم بهيئة رجل لقلت له أنا أحبك كثيرا، فأنت سبب سعادتي وسبب رقيي وسبب كرامتي وسبب عزتي، فشكر لله تعالى على نعمة القرآن الكريم.
جميل جدا يا فلاح، شكرا لك.
أيها الأفاضل، أتمنى يكون الحوار قد نال إعجابكم. ما زلنا في حوارنا الشبابي في برنامج شباب رساليون مع فلاح زليف من العراق. فاصل ثم نواصل الحوار.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
مستمعينا ومتابعينا الكرام، تحية طيبة قرآنية إليكم من جديد. ندعوكم إلى متابعة الفقرة الأخيرة من البرنامج وحوارنا مع القارئ القرآني فلاح زليف من العراق.
أحبائي الأفاضل، تحية لكم من جديد. ويا فلاح، وصلنا إلى نهاية الحلقة، ويا ريت سمعنا شيئا من القرآن الكريم بصوتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
صدق الله العلي العظيم، وطيب الله أنفاسك أخي الغالي وضيفي الكريم أستاذ فلاح زليف الحافظ القرآني من جمهورية العراق، وشكرا جزيلا لحضورك.
مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج شباب رساليون، ضمن الحوار الذي أجريناه مع الشاب القارئ فلاح زليف الذي نتمنى له الفلاح والعاقبة الحسنة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في عداد المؤمنين الذين لا يأنسون سوى بصوت القرآن وكلمات الرحمن. وشكرا لحسن متابعتكم، ودمتم بخير وفي أمان الله.
Thank you.
لا تأمني دهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب. وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب. فاقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب. واجه عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب. واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب. يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب.
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله، نشر خبرية مفصلة وأشرحها معكم بالعناوين الرئيسية.